يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله. وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 93، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. عنواننا الرئيس هو نفسه المتقدم في الحلقات الماضية: التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير، والأسلوب المتبع في هذا البرنامج هو أسلوب الشاشات المتعددة. وصلت معكم في الحلقة المتقدمة إلى نهاية الشاشة 8. في هذه الحلقة سأفتح الشاشة 9، وهي الشاشة الأخيرة في جملة الشاشات المتعددة. الشاشة 9 عنونتها حكايتان خضراويتان نسبة إلى المنطقة الخضراء، خضراوية خضراوي هي النسبة إلى الخضراء، حكايتان خضراويتان من وراء الكاميرا. لماذا من وراء الكاميرا؟ لأن سياسيي المنطقة الخضراء حين يتحدثون أمام الكاميرا فإنهم يكذبون ويكذبون وينافقون، لصوص سفلة حقراء فاسدون، كله بلا استثناء تريدون أن تقولوا لي من أن التعميم ليس صائبا. هذا بالنسبة لكم، بالنسبة لي التعميم بخصوص هؤلاء صائب وصائب وصائب. فحينما يجلسون أمام الكاميرات إذا كان عندهم من صدق فإنهم يذكرون حاشية الحقيقة، ولا أقول يذكرون ربع الحقيقة، يذكرون حاشية الحقيقة، هذا أصدقهم، وإلا فهم كذابون جميعا، وحتى هذا ذاكر الحاشية هو كذاب أيضا. إنهم يسيرون بسيرة آيات الله العظمى في النجف، إنهم آيات من آياته الكذب والدجل، مركز الكذب النجف. لا أتحدث عن عامة الناس، أتحدث عن أصحاب العمائم الكبيرة. الكذب كل الكذب عندهم، والكذب كل الكذب يصدر منهم. على الأقل من وجهة نظري قد أكون مخطئا، لكن التجارب والمعرفة بالتفاصيل التاريخية والاطلاع على ما يجري في كواليس النجف ودهاليزها إلى بقية الأمور، كل هذا يدفعني إلى أن أقول ما أقول. قد تختلفون معي، قد تتفقون معي، هذا أمر راجع إليكم، لكنني لا أتحدث من مزاج منفعل، ولا أتحدث بأسلوب التسقيط والدعايات التي هم يمارسونها ضدي وضد غيري، ولست مهووسا بالوصول إلى مكان ما أو مرتبة ما، ولن أصل إليها إلا من خلال هذا الكلام. ما أقوله يصدر عني بكل أريحية وبكل اطمئنان، لأنني أتحدث عن معطيات وعن حقائق كثير منها أنا على علم بها، لكنني لا أستطيع أن أبوح بها لأنني لا أمتلك الوثائق الحسية التي تثبتها لكم. وقد عودتكم أنني لا أتحدث إلا وفقا للوثائق والأدلة والشواهد والحقائق التي تستطيعون أن تتلمسوها بأنفسكم. وفقا لما عندي من المعطيات وهي كثيرة وكثيرة جدا، إنني أقول ما أقول. هذا هو السبب، وليس اندفاعا في التعبير، وليس غضبا من جهة معينة، وهنا أصب جام غضبي بهذه التعابير، أبدا. تلك حقائق من وجهة نظري قد ثبتت عندي علميا بطريقة علمية، وأنا لا أؤمن بغير المنهج العلمي وبالطريقة العملية بالأسلوب العملي في الحياة. وفقا لكل ذلك وصلت إلى هذه النتائج التي أشرت إليها بالإجمال فيما يرتبط بتقييمي لسياسيي المنطقة الخضراء وللآيات العظمى في النجف. أعود إلى الشاشة التاسعة، كما قلت لكم عنونتها حكايتان خضراويتان من وراء الكاميرا. فسياسيو المنطقة الخضراء وراء الكاميرا يتحدثون بطريقة أخرى. أمام الكاميرا إنه الكذب والنفاق والاحتيال والدجل واستحمار الناس إلى كل الأساليب التي تعلموها من مراجعهم في النجف. أنا أتحدث عن كل السياسيين في المنطقة الخضراء، وأخصص حديثي بسياسيي الشيعة. فسياسيو الشيعة البعض منهم يرتبط ارتباطا مباشرا بمراجع النجف، وهؤلاء هم الأكذب، هم الألحن، الذين يرتبطون ارتباطا مباشرا، خصوصا الذين يرتبطون بمرجعية السيستاني. هؤلاء هم الأكذب وهم الألعن وهم الأوسخ. وهناك من يرتبطون بالمرجعية لسانا فقط، وهؤلاء كثر. هؤلاء كذابون ودجالون ومحتالون، حينما يجلسون فيما بينهم يسبون السيستانية سبا مقذعا فاحشا، ولكنهم حينما يجلسون أمام الكاميرات يمجدون بصمام الأمان هذا. كثير منهم في مجالسه الخاصة يؤكد صحة أحاديثي لأقربائه لخواصه، يؤكد لهم صحة الأحاديث، ولكن لو سئل في محفل عام فإنه سيصب جام غضبه على رأسي، ولا يترك كلمة قبيحة إلا ووصفني بها. هذا هو الذي يجري، هذه صورة من واقعنا الشيعي، هذا الواقع القذر الوسخ بقذارات وأوساخ حوزة النجف ومرجعية النجف. ولا أتحدث عن مرجعية هذا العصر، عن مرجعية تمتد إلى أول يوم أسس فيه الطوسي سنة 448 للهجرة هذه الحوزة المشؤومة المنحوسة. نذهب إلى فاصل.
عن الحكم بن عيينة قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا.
الحكاية الأولى من هاتين الحكايتين الخضراويتين، هذه الحكاية جاءت في مقال على الإنترنت بهذا العنوان الشيعة والتطبيع. كاتب المقال أبو جنان السبتي، وأرخ مقاله 17/10/2020 الشيعة والتطبيع أبو جنان السبتي. سأقرأ عليكم المقال مثلما ورد على الشبكة العنكبوتية. لا أريد أن أجعل المقال هذا وثيقة ولا مصدرا، ما جاء من كلام في هذا المقال فإنني قد سمعته من مصدرين أثق بهما، لكنهما نقلا لي عن مصدرين مختلفين لا أثق بهما. إنما جئتكم بالمقال لأن المقال شيء يشار إليه، وإلا فإن الأساس في حديثي ليس هذا المقال، الأساس ما سمعته من مصدرين أثق بهما، وربما سمعت مصدرا ثالثا حدثني عن جانب عن جزء مما جاء في هذا المقال، ليس مهما أن أخوض في هذه التفاصيل، لكنني لابد أن أشير إلى نقطة كي أوضح كلامي من أنني قلت سمعت هذا الكلام من مصدرين أثق بهما، أشخاص أعرفهم أثق بنقلهم، لكنهم نقلوا لي عن مصدرين لا أثق بهما، لا أثق بهما
لأن أحدهما معمم يتبع مرجعية تخالف مرجعية السيستاني، والآخر هو سياسي أيضا في اتجاه ومن اتجاه يخالف السيستاني. وفي مثل هذه الأجواء ينتشر الكذب، خصوصا إذا كان المتحدث معمما. المعمم كما أعرفه حيوان ناطق كذاب، وليس كاذبا، كذاب، حتى يثبت خلاف ذلك عندي. المعمم كائن كل خلية من خلاياه نسجت من المال الحرام، ليس في بطن أمه، بعد أن دخل إلى الحوزة وصار من أتباع المرجعية وبدأ يأكل الحرام في أجواء حوزة النجف، هذا الحرام الذي يسرق باسم صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه من الشيعة الذين تستحمرهم الآيات العظمى في النجف الأشرف. فيما بينهم الدعايات مشتغلة والأكاذيب متواصلة، يحارب بعضهم بعضا بكل ما يستطيعون، لكنهم لا يظهرون ذلك أمام الناس، وهذا أيضا هو جزء من استعمار الشيعة أيضا. فالمراجع يريد أن يأكل أحدهم الآخر، ولكن بحسب أساليبهم القذرة في الصراع فيما بينهم. مكامن للأمراض النفسية ومجامع للنفوس الحقيرة النهمة التي تقتل نفسها على مناصب السلطة الدينية وعلى جمع الأموال، يبحثون عن الشهرة وخداع الشيعة بكل ما يستطيعون إلى ذلك سبيلا. في الوقت نفسه ينصبون الدين مصائد بأساليب التمويه والخداع بالضبط كما تصفهم أحاديث العترة الطاهرة من أنهم يلحسون الدنيا بالدين بواسطة الدين، يجعلون الدين وسيلة وآلة للحس الدنيا كي يصلوا إليها. هذه هي حقيقة رجال الدين على طول التاريخ، وليس في النجف فقط، في كل المؤسسات الدينية، في المؤسسات الدينية اليهودية، النصرانية، السنية، الشيعية، في سائر المؤسسات، في سائر الأديان في العالم. هذه هي الطبيعة العامة لرجال الدين، لأنهم أعوان إبليس. إبليس يحارب الله برجال الدين، بهذه المؤسسات الدينية القذرة التي تنتشر في كل بقاع العالم. وما مؤسستنا الدينية في النجف إلا جزء من هذه المؤسسات، لكننا لا نعبأ بالمؤسسات الأخرى، لأن مشكلتنا مع هذه المؤسسة، مع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هذه المؤسسة هي التي حطمت ديننا، هي التي دمرت ثقافة أهل البيت، هي التي جعلت الشيعة ينقضون بيعة الغدير، هي التي ملأت رؤوسنا بقذارات النواصب عبر منابرها وخطبائها وفضائياتها وكتبها وأحزابها وتنظيماتها إلى سائر ما يصدر عنها من أساليب الشيطان وخدع إبليس. وإلا لماذا
في عصر الظهور الشريف لا يصدر من النجف إلا القبيح، إلا الصور القبيحة القذرة في مواجهة صاحب الأمر. ولماذا الصور الجميلة تأتي من خارج النجف؟ ما هكذا حدثتنا الروايات والأحاديث، وهكذا فصلت لكم القول في مجموعة من الحلقات الماضية من حلقات هذا البرنامج. أعود إلى المقال. الشيعة والتطبيع، قبل أن أقرأ عليكم هذا المقال سأعرض لكم صورة الصفحة التي نشر عليها هذا المقال. الصفحة على الفيسبوك عنوانها للباحثين عن الحقيقة. لا أستدل بما نشر على هذه الصفحة، ولا أستدل بما جاء في هذا المقال، وإنما جعلت المقال سبيلا، واسطة، سببا لنقل المعلومة التي ذكرت هنا، وإنما أعتمد على المعلومات التي وصلت إلي، وأنا أضعها في مستوى بين الرد والقبول. لا أستطيع أن أثبتها بشكل واضح، ولا أستطيع أن أردها بشكل واضح. الذين حدثوني ممن أثق بهم، لكنهم نقلوا عن أناس لا أثق بهم، لا أثق بهم لا من جهة شخصية معينة، وإنما من جهة اتجاهاتهم، فهذا معمم من مرجعية مخالفة للسيستاني، فهم كذابون، مثلما تكذب مرجعية السيستاني على المرجعيات الأخرى، المرجعيات الأخرى أيضا تكذب على مرجعية السيستاني، هم كلهم كذابون. رجاء اعرضوا لنا الصورة الرئيسة لهذه الصفحة على الفيسبوك التي عنوانها للباحثين عن الحقيقة. هذه صورة الصفحة على الفيسبوك التي أخذت منها هذا المقال، ولست معتمدا على المقال بما هو هو، وإنما جعلته بوابة لذكر الحادثة، وإلا فإن الحادثة تسربت إلى مسامعي من أجواء المنطقة الخضراء، ولذا عنونت الشاشة التاسعة حكايتان خضراويتان من وراء الكاميرا. رجاء اعرضوا لنا صورة المقال الذي عنوانه الشيعة والتطبيع على الصفحة التي عرضنا صورتها الرئيسة. وهذه الصورة، وهذا جزء من المقال، يمكنكم أن تدخلوا إلى الصفحة المذكورة وأن تطلعوا على تفاصيل المقال. أعود إلى المقال الذي على الطاولة بين يدي، الشيعة والتطبيع. سأقرأ المقال كما هو. الشيعة والتطبيع. أحب أن أحكي لكم هذه الحكاية الخطيرة. أنا رجل أعمال وعندي شركة في إحدى الدول العربية، ولي صديق يعمل في السلك الدبلوماسي العراقي، صاحب مسؤولية كبيرة في سفارة من السفارات العراقية في إحدى دول الخليج. نقل لي إنه كان
مع بعض السياسيين الزائرين لتلك الدولة الخليجية في دعوة وليمة في بيت أحد المسؤولين الكبار فيها، ودار حديث حول التطبيع، فتحدث أحد السياسيين العراقيين منتقدا عملية تطبيع دول الخليج مع إسرائيل، مصرحا من أن الشيعة هم الطرف الرافض والعصي على التطبيع مع إسرائيل. رد أحد المسؤولين الخليجيين ممن كان حاضرا في الوليمة بين قوسين: على كيفك، لا تروح زايد، شوية شوية. وأردف قائلا: إن الأمريكان بعد سنة 2003 طلبوا منا أن نؤمن لقاءات سرية إلى أجواد الشهرستاني صهر السيستاني مع مسؤولين إسرائيليين كبار هنا في دولتنا، واستمرت تلك اللقاءات طيلة السنوات الماضية، حيث أن الشهرستاني لا يأتي من إيران مباشرة لنا، وإنما يسافر إلى قبرص ثم يأتي من هناك إلى دولتنا. وإن الأمريكان أعلمونا بأنهم اتفقوا مع السيستاني وولده محمد رضا حول هذه اللقاءات المتعلقة بالتطبيع مع إسرائيل، وكان الشهرستاني ممثلا عن المرجعية فيها. وقال المسؤول الخليجي أيضا: في أحد الأيام أمنا لقاء إلى أحمد الشلبي مع بعض الحاخامات الكبار في إسرائيل بطلب من جواد الشهرستاني وبترتيب من السيستاني نفسه. أعيد الكلام كي تتأكدوا مما جاء في هذا المقال: في أحد الأيام أمنا لقاء إلى أحمد الشلبي مع بعض الحاخامات الكبار في إسرائيل بطلب من جواد الشهرستاني وبترتيب من السيستاني نفسه عبر ولده محمد رضا الذي نقل هذا إلى الشلبي، وكان اللقاء يخص نقل التوراة اليهودية القديمة التي كانت محفوظة في أرشيف المخابرات العراقية إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة الأمريكية. وكل هذا العمل هو بمثابة خطوة أو دليل على جدية وصدق موقف السيستاني بالتطبيع مع إسرائيل. هذه المعلومات لا أملك دليلا قطعيا على صحتها، ولا أملك دليلا قطعيا على عدم صحتها. الأمر راجع إليكم، معلومات منشورة على الإنترنت، وأنا لا أعتمد على منشورات الإنترنت من دون الأدلة والوثائق التي تثبتها. وفي الأساس قد سمعتها مسربة من جهات لا أثق بها، وإن كان الأشخاص الذين نقلوا لهذه المعلومات أشخاصا أثق بهم، لذا فإني أضع هذه التفاصيل بين حد القبول وحد الرد. يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن لا تكون صحيحة، لكن إذا ما نظرنا إلى المعطيات والوثائق الهائلة التي وضعتها لكم في الشاشات السابقة، من الشاشة الأولى من بدايتها إلى نهاية الشاشة الثامنة، كل تلك الوثائق، كل تلك المعطيات
لا تتعارض مع هذه التفاصيل في هذه الحكاية، أصلا لا قيمة لهذه الحكاية مع كل تلك الحقائق التي مر ذكرها وعرضها بالأدلة الواضحة وبالمعطيات الصادقة من بداية الشاشة الأولى إلى نهاية الشاشة الثامنة. رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها صورة جواد الشهرستاني وأحمد الجلبي. هذا هو جواد الشهرستاني صهر السيستاني، وهذا هو أحمد الجلبي السياسي الشيعي العراقي المعروف. إنما عرضت صورتيهما باعتبار أن الواقعة هنا في الحكاية تتحدث عنهما. أعيد قراءة الكلام مرة أخرى. في أحد الأيام أمنا لقاء إلى أحمد الجلبي مع بعض الحاخامات الكبار في إسرائيل بطلب من جواد الشهرستاني وبترتيب من السيستاني نفسه عبر ولده محمد رضا الذي نقل هذا إلى الجلبي، وكان اللقاء يخص نقل التوراة اليهودية القديمة التي كانت محفوظة في أرشيف المخابرات العراقية إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذا العمل هو بمثابة خطوة أو دليل على جدية وصدق موقف السيستاني بالتطبيع مع إسرائيل. هذه حكاية نقل التوراة اليهودية القديمة حكاية تشعب الكلام فيها. نعم، هناك توراة قديمة يهودية كانت في أرشيف المخابرات العراقية ونقلت إلى إسرائيل فعلا. كيف نقلت؟ هل أن الأمريكان عثروا عليها وهم الذين أوصلوها إلى إسرائيل؟ هل أن الإسرائيليين الذين يعملون في الجيش الأمريكي هم الذين نقلوا هذه التوراة إلى إسرائيل؟ هل أن مجموعة أمثال كنعان مكية ومصطفى الكاظمي الذي صار رئيسا للوزراء وأشخاص آخرين هم الذين كانوا وراء هذه القضية؟ هل أن أحمد الجلبي ومن معه من أمثال كنعان مكية هم الذين نقلوا هذه التوراة إلى إسرائيل؟ هل استلموا أموالا؟ هل وهل؟ حكايات طويلة، وهذه حكاية أخرى من أن السيستانية كان وراء الحكاية. هل هذا الأمر حقيقي؟ هل هذا الأمر ليس حقيقيا؟ أنا لا أعرف الحقيقة فيما يرتبط بهذا الموضوع، لكن مع المعطيات السابقة التي تقدمت يمكن القول على سبيل الاحتمال، إني لا أقول ذلك حتى على سبيل الظن، على سبيل الاحتمال الذي هو دون الظن، يمكن القول من أن السيستانية هو الذي وراء هذه الحكاية. يمكن أن تكون هذه الحكاية في هذا المقال صحيحة، لكن بالنهاية لا أستطيع أن أثبتها ولا أستطيع أن أكذبها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث
عن وصول هذه التوراة إلى إسرائيل إلى القدس عبر سكاي نيوز عربية.
لم يكن كنيس وزارة الخارجية الإسرائيلية يلفت الأنظار لولا قصة مخطوط التوراة الذي وضع أخيرا فيه. فالمخطوط الذي يقارب عمره 200 عام عراقي استولى عليه الجيش الأمريكي بعد حرب العراق الثانية ليحوله إلى السفارة الإسرائيلية في عمان قبل نقله إلى وزارة الخارجية. أما الصندوق الذي يغلف المخطوط فهو سوري حلبي ترفض الجهات الرسمية الإفصاح عن طريقة استخدامه. ومسؤول الصيانة في الخارجية الذي عثر على المخطوط صدفة في أحد المخازن يقول إنه كتب على جلد الغزال بسائل مستخلص من الرمان.
حاولنا إصلاح المخطوط دون تغيير شيء فيه لأنه ليس كتابا مقدسا فحسب، بل هو مخطوط تاريخي أيضا.
وقد أثار إعلان نقل مخطوط التوراة لكنيس الخارجية الإسرائيلية والاحتفال الرسمي بذلك غضبا في الأوساط العراقية الثقافية والمعنية بالحفاظ على التراث العراقي، كما اتهمت تلك الأوساط الولايات المتحدة بالمسؤولية الكاملة عن السيطرة على مخطوطات يهودية عراقية وقطع آثار ونقل جزء منها سرا إلى إسرائيل، فيما ترى إسرائيل أن العثور على أي قطعة أثرية تهم تاريخ اليهود وإحضارها إلى إسرائيل أمر طبيعي.
لم يسرق أي طرف أي شيء، فالمخطوط هو جزء من تراث الشعب اليهودي وقد عاد إلينا الآن.
وتعتمد إسرائيل في روايتها الرسمية على أن اليهود الذين هاجروا من العراق إليها بعد إنشائها منعوا من نقل ممتلكاتهم.
العراق يطالب الولايات المتحدة باستعادة أرشيفه، فيما إسرائيل تطالبها بالحصول على كل المخطوطات اليهودية. شيرين يونس، كاي نيوز، القدس.
ويستمر المقال. وأضاف المسؤول الخليجي من أن الأمريكان أخبروهم أيضا، أخبروا المسؤولين في تلك الدولة الخليجية. المقال لم يشر للدولة الخليجية بعينها واسمها، بحسب معلوماتي هي الإمارات العربية المتحدة، بحسب معلوماتي لأنني لم أؤسس معلوماتي على هذا المقال، وإنما أسست معلوماتي على ما وصلني من تسريبات من أجواء سياسيي المنطقة الخضراء، وإلا فإن المقال لم يشر إلى أسماء المسؤولين الذين تحدثوا ولم يشر إلى اسم الدولة الخليجية. وأضاف المسؤول الخليجي من أن الأمريكان أخبروهم أيضا بأنهم على علم واطلاع بالمساعدات المالية الكبيرة التي كان يدفعها الشهرستاني جواد الشهرستاني إلى حزب الله في لبنان، وإن هذه المعلومة قد أخبرهم بها أخبر الأمريكان وإن هذه المعلومة قد أخبرهم بها الشهرستاني نفسه لأجل المحافظة على مصالحهم في إيران، على مصالح مرجعية السيستاني، لأجل المحافظة على مصالحهم في إيران ولبنان، ولكي يظهروا بمظهر المناصر لحزب الله، وهم في الحقيقة يسيرون باتجاه التطبيع مع إسرائيل. وفي نفس الوقت إن الإيرانيين وحزب الله يعلمون بمغزى ونية الشهرستاني من دفع هذه الأموال إلى حزب الله، خصوصا إن الشهرستاني قد اشترى عددا كبيرا من المسؤولين الإيرانيين بالأموال والهبات التي أغدقها عليهم في السنوات الأخيرة.
وهذه هي لعبة مصالح جميع الأطراف المذكورة. 17/10/2020 أبو جنان السبتي، ثم يقول كاتب المقال: هذه كنيتي الحقيقية ولقبي الحقيقي أبو جنان السبتي، ليس اسما مستعارا كما يقول هو، هذه كنيتي الحقيقية ولقبي الحقيقي، وأنا بصراوي وأصدقائي وأقربائي يعرفونني بهذا الاسم. انتهى هذا المقال الذي عنوانه الشيعة والتطبيع. لا أدري مدى دقة هذه المعلومات، مدى صحة هذه المعلومات بحسب المطابقة مع الواقع، لكنني قد سمعت بهذه المعلومات وسمعت بشيء قد يكون أكثر تفصيلا فيما يرتبط بهذا الموضوع. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه بهاء الأعرجي عن أن التطبيع سيبدأ وسيخرج من النجف على قناة آي نيوز وعبر برنامج النتيجة.
سيد بهاء، باختصار أرجوك، هل العراق قابل للتطبيق في هذه المرحلة؟ ممكن يطبع؟
مهيئ جدا، كل الظروف مهيئة. ينظر القرار، وأزيدك علم، ممكن أن يصدر، بس لا تسألني أترجاك، ممكن أن يصدر قرار التطبيع أولوياته من النجف مو من بغداد.
من النجف وليس من بغداد.
لا تسألني بعد، لا تسألني بعد.
بهاء الأعرجي يشير إلى سفري جواد الشهرستاني ومعه، مع جواد الشهرستاني كان حامد الخفاف. رجاء نعرض لنا اللوحة التي فيها صورة الشهرستاني والخفاف. هذا هو جواد الشهرستاني صهر السيستاني، وهذا حامد الخفاف ناطق إعلامي رسمي عن السيستاني في بيروت في لبنان. فهذان الاثنان كانا في زيارة إلى الإمارات، وربما رافقهما من رافقهما، والتقيا بالمسؤولين في الإمارات ودار الحديث حول موضوع التطبيع. ومسؤولو الإمارات حملوهم رسالة إلى السيستاني من أنهم لا يريدون من السيستاني الآن إلا السكوت، وهذا أحب شيء إلى نفسي السيستاني. ومتى تكلم السيستاني حتى يطلب منه السكوت؟ هو دائما في هذه الحالة، في حالة صاموت لاموت. فالمسؤولون الإماراتيون طلبوا من جواد الشهرستاني ومن حامد الخفاف أن ينقلوا هذه الرسالة إلى السيستاني من أنه عليه أن يسكت، فإذا ما تحركنا، يعني تحرك الإماراتيون باتجاه العراق لتفعيل عملية التطبيع العراقي الإسرائيلي بالأساليب التي هم يبدعون فيها قطعا بمشاركة الأمريكان وبالتعاون مع الإسرائيليين، والسعودية تقف في الظل منتظرة متى يعلن العراق تطبيعه، حتى هي الأخرى تعلن تطبيعها الذي هو منذ زمن بعيد ولكن وراء ستار. رجاء اعرضوا لنا ما تحدث به النائب البرلماني من نواب الفتح حامد الموسوي في برنامج أو أدنى عبر قناة آسيا الفضائية.
قضية تجويع الشعب العراقي وإرغامه وإجباره على أنه يمضي مسير وليس مخير. العراقيين عودوا العالم أنه شعب يعني قادر على فرض إرادته، رغم أنه الطاغية 35 سنة أراد إركاع هذا الشعب ولكنه لم يستطيع، الانتفاضات، الانتفاضة الشعبانية وغيرها وغيرها. وبعد 2003 أيضا أدخلونا في متاهات كثيرة والشعب فرض إرادته. أنا ذكرت في أحد اللقاءات أنه يعني كان عندنا في ضيافتنا أحد السفراء، هذا قبل 3 أشهر، يمكن المقطع سمع أستاذ جواد، قبل 3 أشهر أحد السفراء كان يتحدث بشكل واضح من الدول العظمى، قال تحدث أنه عن المستقبل القريب. قلت له سيدي العزيز أنا أرد أسألك سؤال سعادة السفير، هل أن الانتخابات المبكرة اللي عول عليها الداخل والخارج الأمم المتحدة ستكون باب للحل، وراح العملية السياسية والوضع الاقتصادي والوضع السياسي راح يستقر؟ ابتسم هو، قال المشكلة، أنا راح أجاوبك، قال المشكلة مو بالعملية السياسية في الداخل، قال أكو إرادة داخل، أكو إرادة إقليمية دولية على أنه العراق ما يستقر إلا من خلال طريق واحد فقط. قلت له شنو سعادة السفير؟ قال أنه هناك مشروع صفقة القرن، هذا صفقة القرن لازم يقبل بها العراق، لازم يقبل بها العراق. الشعب العراقي بطبيعته يقول لك أنا ما طبع مع إسرائيل، سنة شيعة أسلك راد بعض معدهم، ولكن الغالبية من الشعب العراقي ما يطبع. فبالتالي قلت له يعني شلون؟ قال صراحة بهالشكل هذا، قال أكو يعني الدول التي طبعت خصوصا الخليج، السعودية بالتحديد باعتبارها هي المرجعية السنية بالعالم، محرجة هي من الداخل مطبعة من جوة لجوة، ولكن لا تستطيع أن تعلن باعتبارها مرجعية سنية. هذه المرجعية السنية إذا ما أعلنت التطبيع مع إسرائيل، شعوب كثيرة، إندونيسيا وماليزيا وأمم كثيرة، راح تقولهم يا أنتم 1400 سنة تقولون الرافضة هم يهود الأمة، الشيعة هم حلفاء اليهود، وإذا بالشيعة هم من المحور المقاوم لإسرائيل في المنطقة والعالم، وأنتم رحتوا طبعتوا، فأفواج راح تذهب باتجاه التشيع. فبالتالي يجب أركاع النجف، ويتذكر يعني هذا إشارة إلى من قالها أن النجف ستطبع، يجب أركاع النجف، والنجف يعني بغداد، إذا ما نزلت الطائرة في طائرة إسرائيلية في بغداد وراء أيام راح تطبع السعودية.
النجف لا تحتاج إلى تركيع يا حامد، النجف هي راكعة أساسا، هي راكعة ونازعة إلى آخره. لازلنا في الشاشة 9، عنوانها واضح، حكايتان خضراويتان من وراء الكاميرا، فلا تتوقع أن تسمع شيئا من هذا الذي يقال أمام الكاميرا، الذي يقال أمام الكاميرا من أنهم يريدون تركيع النجف، أما الذي من وراء الكاميرا، النجف راكعة ونازعة وفاتحة الأبواب وماذا أقول أكثر من ذلك؟ وصار البيت في ثقافتنا الشعبية العراقية، أو صار البيت لمطيرة أو طارت بفر الطير، مطيرة في الثقافة الشعبية العراقية امرأة سيئة الصيت. على أي حال، من كل ما تقدم من معلومات ترتبط بالحكاية الأولى، نقلوا من أن جواد الشهرستاني وحامد الخفاف حينما تحدث معهم المسؤولون الإماراتيون قالوا من أننا لا نتدخل في هذا الموضوع، هذا ليس من مسؤوليتنا، ولكنهم طلبوا منهم أن يوصلوا الرسالة إلى السيستاني، وهناك من نقل غير ذلك، وهناك المقال الذي قرأته عليكم، ومن أن القضية متصلة متواصلة ومنذ 2003، وهذا هو الذي ينسجم مع معطيات العلاقة السيستانية الأمريكية، وقد مرت الوثائق والحقائق والمعطيات واضحة جلية عبر الشاشات المتقدمة، من الشاشة الأولى إلى الشاشة الثامنة. لذا فإن تفاصيل هذه الواقعة ليست مهمة بالقياس إلى ما دلت عليه الوثائق والحقائق في الشاشات المتقدمة، لكن هناك شيء قطعي، كل تلك الكلمات أجمعت على أن تواصلا مع السيستاني في موضوع التطبيع، كل تلك الكلمات أجمعت على أن الإمارات هي التي تتبنى هذا الموضوع، كل تلك الكلمات أجمعت على أن الطرف الذي يتصل بالإمارات من جهة السيستاني هو جواد الشهرستاني، تارة مع حامد الخفاف، تارة لوحده، تارة مع شخص آخر، هذه التفاصيل أنا لا أعرف حقيقتها. وقد يقول قائل هذه كلها أكاذيب، ربما إنهم يسقون بنفس الكأس الذي يسقون به الآخرين، فمثلما مرجعية السيستاني تسقي الآخرين بكأس أكاذيبها، فإن الآخرين أيضا من السياسيين، من أصحاب العمائم، من مختلف الاتجاهات، يسقونهم بكأس الأكاذيب أيضا. هذا هو واقع النجف، واقع مراجع الشيعة، ليس في يومنا هذا وإنما عبر الأجيال الماضية، وسيكون هو في الأجيال القادمة. لذا فإن عصر الظهور سيكون خليا من كل حسنة تخرج من النجف، فقط القبائح والقذارات والقمامة هي التي ستخرج من النجف. أحاديث العترة هي التي تقول، لست أنا لا أعلم الغيب، أحاديث العترة هي التي تحدثنا عن مرحلة الإرهاصات، عن مرحلة العلامات الحتمية، وعن الظهور الشريف، عن يوم الخلاص. في كل ذلك فإن القبائح، كل القبائح تخرج من النجف، وإن القذارات، كل القذارات تخرج من النجف، وإن القمامات، كل القمامات تخرج من النجف، وبعد ذلك يخرج مراجع النجف الأنجاس الأرجاس يقاتلون صاحب الأمر. مرت علينا الروايات صريحة في هذا المضمون، لا غبار عليها أبدا بأي وجه من الوجوه. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. أما الحكاية الخضراوية الثانية هي الأخرى، وردت في مقال في نفس الصفحة التي ورد فيها المقال السابق. الأمر لا ينحصر بهذه الصفحة، يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية وأن تجدوا هذين المقالين في مواطن أخرى. هذا الموطن الذي أشرت إليه كان على سبيل المثال. رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة الرئيسية على الفيسبوك للصفحة التي عنوانها للباحثين عن الحقيقة. هذه الصورة الرئيسية ومر عرضها قبل قليل. رجاء اعرضوا لنا صورة المقال الثاني الذي عنوانه النجف والتطبيع مع إسرائيل. هذا هو مقال النجف والتطبيع مع إسرائيل، وتلاحظون صورة بهاء الأعرج ومحمود المشهدان، لأن المقال أشار إلى ما تحدث به هذان السياسيان العراقيان، أحدهما شيعي والآخر سني.
المقال بين يدي على الطاولة، النجف والتطبيع مع إسرائيل، وكاتب المقال هو عبد الأمير المهاجر. هذا المقال نشر مثلما مثبت عندي بتأريخ 16/10/2020 في الفترة نفسها التي كتب فيها ذلك المقال، ويبدو أنه نشر بعد ذلك، هي الفترة التي تحدث فيها العديد من السياسيين العراقيين عن موضوع التطبيع العراقي الإسرائيلي، وانتشر الكلام على الشبكة العنكبوتية بشكل واسع جدا. هذا جزء من تلك الضوضاء، هذا جزء من ذلك الكلام الذي انتشر، من تلك الحركة الإعلامية الواسعة التي ظهرت على الفيسبوك، التي ظهرت على اليوتيوب، والتي ظهرت على شاشات التلفزة. أعود إلى المقال، النجف والتطبيع مع إسرائيل، عبد الأمير المهاجر. هذه المعلومات أنا أيضا سمعتها من أشخاص أثق بهم، لكنني لا أثق بالأشخاص الذين نقل لي عنهم. لماذا؟ لأنهم من سياسيي المنطقة الخضراء، فنحن لا نعرف صدقهم من كذبهم. هؤلاء لصوص كذابون سراق فاسدون يضحكون علينا، هذا هو أول وصف من أوصافهم، أوصافهم القبيحة لا حدود لها ولا حصر، خصوصا الرؤوس الكبيرة قادة الكتل، هؤلاء هم الأقذر والأوسخ، هم الذين دمروا العراق ودمروا الواقع الشيعي، إذ يقفون مع مرجعية النجف، هذه المرجعية الفاسدة الفاشلة، لأجل مصالحهم يضحكون على الشيعة خصوصا وعلى العراقيين عموما. ليس مهما أن ألج في هذه الجهات، سأقرأ عليكم ماذا جاء في هذا المقال. ومثل ما قلت بخصوص المقال الأول، ما جاء مذكورا هنا أنا لا أستدل به، وإنما جعلت المقال وسيلة لنقل المعلومة فقط إليكم عبر الشاشة، فهذه المعلومات تسربت إلى مسامعي. هكذا جاء في المقال: لم يكن تصريح السياسي الشيعي والنائب السابق بهاء الأعرجي عن تهيئة العراق للتطبيع مع إسرائيل من فراغ. أنا عرضت لكم في الشاشة السادسة، عرضت لكم كلام بهاء الأعرجي وكلام غيره في الشاشة التي عنوانها عراقيون سياسيون وإعلاميون عن التطبيع ماذا يقولون. يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقة، إلى الشاشة السادسة التي عنوانها هذا الذي ذكرته بين أيديكم قبل قليل. أعود إلى المقال: لم يكن تصريح السياسي الشيعي والنائب السابق بهاء الأعرجي عن تهيئة العراق للتطبيع مع إسرائيل من فراغ، مع إمكانية صدور
قرار التطبيع من النجف لا من حكومة بغداد، وهو يشير إلى مرجعية السيد السيستاني، وكذلك كلام السياسي السني والنائب السابق محمود المشهداني من فراغ أيضا حول حتمية تطبيع العراق علاقاته مع إسرائيل إذا رغبت الشيعة باستمرار حكمها في العراق، وإلا سلبت منهم قيادة تلك الحكومة. ومن استمع إلى إبراهيم الصميدعي الذي كان ضابطا في المخابرات العراقية البعثية وصار إعلاميا وسياسيا في زماننا، تحدث عن هذا الموضوع بوضوح، من أن رئاسة الوزراء القادمة يشترط فيها هذا الأمر. وكذلك كلام السياسي السني والنائب السابق محمود المشهداني من فراغ، لم يكن كلامه من فراغ، من فراغ أيضا حول حتمية تطبيع العراق علاقاته مع إسرائيل إذا رغبت الشيعة باستمرار حكمها في العراق وإلا سلبت منهم قيادة تلك الحكومة، لكنهما لم يقولا الحقيقة كاملة، بل كانت متجزئة لعدة أسباب سياسية أو الخوف على مصالحهم الشخصية والاجتماعية وغيرها، وهذا هو الواقع. لكنني سوف أنقل لكم، عبد الأمير المهاجر هو الذي يقول، هل هو اسم حقيقي؟ هل هو اسم مستعار؟ هذا أمر راجع إلى الإنترنت. لكنني سوف أنقل لكم الحقيقة كاملة، وقد سمعتها من شخصية سياسية مرموقة جدا في المنطقة الخضراء في جلسة لم تكن سرية، بل كان عدد الحضور فيها ليس بالقليل، وفي بيت ذلك السياسي بعد تصريح الأعرجي، يعني بهاء الأعرجي، حول قرار التطبيع وصدور قراره من النجف. يقول سياسي المنطقة الخضراء في سنة 2016 ميلادي، الحادثة تعود إلى 2016، في سنة 2016 ميلادي بعث السيد محمد رضا السيستاني وفدا باسم مرجعية السيد السيستاني من النجف إلى إسرائيل. هذه المعلومة موجودة، وموجودة في وسط الأحزاب الدينية الشيعية، هناك أفراد منهم يرددون هذا الكلام، لا أعلم صدق كلامهم ولا أعلم كذب كلامهم، لا أستطيع أن أثبت هذه المعلومة ولا أستطيع أن أكذبها، وهي لا قيمة لها. الجماعة غاطسون في هذا الموضوع بحسب الوثائق والحقائق التي تقدمت، وكلها حقيقية قطعية صحيحة، ابتداء من الشاشة الأولى وانتهاء بنهاية الشاشة الثامنة. نستمر مع المقال. في سنة 2016 ميلادي بعث السيد محمد رضا السيستاني وفدا باسم مرجعية السيد السيستاني من النجف إلى إسرائيل، متكون من ثلاثة من رجال الدين المعممين لإنشاء علاقات مباشرة مع إسرائيل عند طريق إقليم كردستان. يبدو أن خطأ قد حصل هنا، عن طريق إقليم كردستان، خطأ مطبعي واضح.
عن طريق إقليم كردستان بعد أن خلعوا عمائمهم فيه، يعني في كردستان. كانت رحلة الوفد جوا من الإقليم إلى تركيا ثم الأردن ليحطوا رحالهم في إسرائيل ويعيدوا عمائمهم إلى رؤوسهم حين وصولهم إسرائيل. ذهبوا متخفين كما يبدو. كانت رحلة الوفد جوا من الإقليم من كردستان إلى تركيا ثم الأردن ليحطوا رحالهم في إسرائيل ويعيدوا عمائمهم إلى رؤوسهم حين وصولهم إسرائيل. لم يكن مقر الوفد أحد الفنادق الفخمة في إسرائيل، بل أنزلهم الموساد الإسرائيلي فيلة راقية تابعة للموساد تملأ أركانها، أقرأ المقال كما هو، تملأ أركانها فتيات جميلات صغار تكون في خدمتهم ليلا نهارا، في خدمة ذولا الواوية الثلاثة. لا ندري عمائمهم سوداء بيضاء مخلطة، بعضها سوداء وبعضها بيضاء. يستمر المقال: التقى الوفد بعدد من الحاخامات الكبار في إسرائيل ونقل لهم موقف مرجعية السيد السيستاني حول رغبته بإنشاء علاقات مباشرة طيبة معهم تخدم مصلحة الجانبين. وكذلك التقى أيضا مع بعض السياسيين الإسرائيليين حول هذا الموضوع. ولبث الوفد أياما في إسرائيل ثم عاد إلى النجف من نفس الطريق الذي أوصله إلى إسرائيل، يعني مثل ما مر قبل قليل عادوا من إسرائيل إلى الأردن ثم إلى تركيا ثم إلى إقليم كردستان وبعد ذلك رجعوا إلى النجف. ثم عاد الوفد إلى النجف من نفس الطريق الذي أوصله إلى إسرائيل. ومما قاله سياسي الخضراء على سبيل الطرفة إن الوفد اتصل بالسيد محمد رضا السيستاني من داخل الفيلا، من داخل الفيلا هناك في تل أبيب. يبدو من أنهم ذهبوا إلى تل أبيب فهم لا يذهبون إلى القدس. العمل كل العمل هناك في تل أبيب. لم يذكر المقال هذا الموضوع وأنا ما سمعت بهذه المعلومة، لكنني أستنتج هذا الأمر استنتاجا. ومما قاله سياسي الخضراء على سبيل الطرفة إن الوفد اتصل بالسيد محمد رضا السيستاني من داخل الفيلا الذي كان فيه، يعني التي كان فيها، من داخل الفيلا الذي كان فيه، المفروض التي كان فيها، وإلى جانب الفتيات وقالوا له مكانك خالي سيدنا، يتصلون بمحمد رضا السيستاني إلى النجف وهم في الفيلا وحولهم الإسرائيليات الجميلات الفاتنات، فيقولوا له مكانك خالي سيدنا وتمنينا أنت ويانا وتشوف بعينك احنا وين عايشين. بهذا ينتهي هذا المقال الذي عنوانه النجف والتطبيع مع إسرائيل لكاتبه عبد الأمير المهاجر. لا أستطيع أن أكذب هذه المعلومات ولا أستطيع أن أثبتها، ف
فالمقال ليس فيه من دليل، وكذلك ما تسرب إلى مسامعي بخصوص هذه المعلومات لا يدل عليها دليل، نقلها لي ثقات عن أشخاص لا أثق بهم من أجواء سياسيي المنطقة الخضراء، وأتحدث عن سياسيي الشيعة في الأحزاب والتيارات والمجموعات الشيعية التي لا أثق بحديثها، خصوصا هؤلاء هم في حالة خلاف حقيقي مع السيستاني وإن كانوا أمام الكاميرات، أتحدث عن الذين نقلوا هذه المعلومات، وإن كانوا أمام الكاميرات يمجدون بمرجعية السيستاني، ومن أنه لولا المرجعية لكان ما كان، ولكن وراء الكاميرا ما أستطيع أن أقول لكم ماذا يقولون من ألفاظ بذيئة عن السيستاني وعن ولده محمد رضا. هذا هو الواقع السياسي الشيعي في النجف وفي بغداد. هؤلاء هم الشيصبانيون، هؤلاء هم العباسيون. الاحتمال الأكبر هؤلاء هم، الروايات والأحاديث عن العترة الطاهرة تتحدث عن هؤلاء. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. ما ورد من معلومات في المقال الذي قرأته عليكم قبل قليل والذي نقلته لكم من الشبكة العنكبوتية، لست معتمدا على المقال بما هو هو، وإنما جعلته وسيلة لنقل معلومات تسربت إلى مسامعي وأنا لا أملك دليلا على صدقها ولا أملك دليلا على عدم صدقها. إذا أردت أن أقيسها مع الوثائق والحقائق التي عرضتها عليكم من الشاشة الأولى إلى الشاشة الثامنة، فما هي بشيء غريب ولا هي بشيء عجيب. قد يكون الناقل نقل بعض التفاصيل التي لم تقع، وقد تكون الحكاية بتمامها كذبا، مثلما تسقي مرجعية السيستاني الآخرين كذبا بكؤوس كذبها، فإن الآخرين أيضا من المراجع من أصحاب العمائم ومن الأحزاب الشيعية يسقون مرجعية السيستاني بالأكاذيب في كؤوس ككؤوس أكاذيبهم، وكلهم في الهوى سوى، كذاب يكذب على كذاب. وما ذلك بشيء غريب لمن كان مطلعا على واقع المرجعيات الشيعية وعلى واقع الأحزاب والتنظيمات الشيعية الدينية. إنها مافيات، مافيات في النجف ومافيات في المنطقة الخضراء، مافيات للكذب والدجل واللصوصية والفساد والسرقة. تقولون لي ما هو الدليل؟ لا أريد أن أعيد ما قدمته من أدلة، لكن الواقع على الأرض هو الذي يخبرنا عن ذلك. الواقع على الأرض منذ سنة 2003 إلى الآن هو الذي يحدثنا وبنحو بليغ وفصيح وصريح وواضح، ولا يحتاج إلى شرح ولا إلى بيان. لغة الواقع هي أقوى من كل لغة، وبيان الواقع هو أصرح وأجزل من كل بيان. الواقع هو الذي يثبت هذه الحقائق التي أشرت إليها. عندي معلومات تتسرب إلي من الدائرة القريبة من محمد رضا السيستاني، هذه المعلومات لا أستطيع أن أفصح عنها، لكنها تشير إلى ما هو الأسوأ من الذي ذكر في المقال. ليس مهما أن يكون وفد فعلا ذهب إلى إسرائيل بحسب ما جاء في المقال، ما موجود من العلاقة وما موجود من المخططات وما موجود من الترتيب فيما بين محمد رضا السيستاني وفيما بين الأمريكان والإسرائيليين، ما هو أشد وما هو أقبح. القضية كبيرة جدا. لا أريد أن أشغلكم بتفاصيل المقال الأول أو بتفاصيل المقال الثاني، إنما اتخذت المقالين عنوانا، فما جاء في المقالين قد لا يكون دقيقا في كل التفاصيل، لكن في الإجمال قطعا قطعا هناك من العلاقة الوثيقة فيما بين محمد رضا السيستاني والأمريكان والإسرائيليين، هذا أمر لا شك فيه، وكل الوثائق وكل المعطيات وكل الحقائق التي عرضت من الشاشة الأولى إلى الشاشة الثامنة تؤكد هذه الحقيقة. أنا لا أشكل عليه أن تكون له علاقة مع الأمريكان مع الإسرائيليين إذا كان يرى في ذلك مصلحة له لمرجعيته القادمة. الجميع يعملون لأجل مصالحهم. مشكلتي مع هؤلاء في أنهم ينسبون أنفسهم إلى صاحب الزمان وهم لا علاقة لهم بصاحب الزمان، ويتحدثون باسمه ويحكمون علينا كما هم يشتهون بحسب فسادهم وظلمهم وبحسب فسقهم، بحسب كل ذلك يحكمون علينا ويتحكمون فينا. اعتراضي على هذا، أنا لا أعترض على التطبيع ولا شأن لي بالتطبيع، التطبيع مفردة صغيرة لا أثر لها، مثلما عنونت حديثي، التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير. المشروع الكبير نحن نقبل به وهو جار علينا رغم أنوفنا، فما قيمة التطبيع؟ هذا كالذي يعترض على كتابة حرف وهو قد كتب الكتاب بكامله. الكتاب بكامله قد كتبه وهو يعترض على كتابة حرف واحد. هذه سفاهة وحماقة. التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير هو يجري علينا رغم أنوفنا. تحدث الإعلام عن وفود عراقية ذهبت إلى إسرائيل فيها شخصيات دينية، وهذه المعلومات تسربت من الإسرائيليين أنفسهم. رجاء اعرضوا لنا فيديو أخبار قناة العربي.
طلب البرلمان العراقي رسميا وزارة الخارجية بالتحقق من دقة المعلومات الإسرائيلية حول زيارة الوفود العراقية.
وكانت وسائل أعلام الاحتلال الإسرائيلي قد نشرت في وقت سابق تقريرا مفاده أن 3 وفود مكونة من 15 شخصية عراقية من بينها شخصيات دينية بارزة زارت الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من بينها شخصيات دينية بارزة. رجاء أعيد بث الفيديو.
طلب البرلمان العراقي رسميا وزارة الخارجية بالتحقق من دقة المعلومات الإسرائيلية حول زيارة الوفود العراقية.
وكانت وسائل أعلام الاحتلال الإسرائيلي قد نشرت في وقت سابق تقريرا مفاده أن 3 وفود مكونة من 15 شخصية عراقية من بينها شخصيات دينية بارزة زارت الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رجاء اعرضوا لنا فيديو أخبار قناة العربية، وأتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا أيضا إلى ذكر الشخصيات الدينية فيما يأتي في تقرير قناة العربية.
3 وفود عراقية زارت إسرائيل عام 2018، خبر نشرته صفحة رسمية إسرائيلية تابعة لوزارة الخارجية أكدته مصادر صحفية.
في أكثر من الناس في إسرائيل إنه بيتأملوا إنه هذا بس الطليعة باتجاه اللي ذكرت أنت، باتجاه انفتاح علاقات رسمية. للآن فيش إشي رسمي معلومة على أرض الواقع، بس لكن هدول 3 وفود بجوز تعتبر في إسرائيل زي ما حكيت كطليعة للمجتمع المدني العراقي باتجاه أي انفتاح مع إسرائيل.
وفق ما نشر في إسرائيل ضمت الوفود العراقية غير الرسمية 15 عضوا، بينهم شخصيات دينية مؤثرة وأخرى كملكة جمال العراق سارة عيدان التي تجولت علنا رفقة إسرائيليين في سوق يهودي بالقدس الصيف الماضي.
ما بنقدر نروح للعراق، أنا بدي أروح للعراق إن شاء الله.
في إسرائيل نحو 500,000 يهودي من أصل عراقي، كثيرون منهم لا يخفون حنينهم إلى بغداد خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية فيها. بعضهم أعاد نسج علاقات شخصية مع عراقيين، علاقات إنسانية تحاول الحكومة الإسرائيلية إسباغ طابع سياسي عليها وإظهارها بمثابة إنجاز على صعيد تطبيع العلاقات السياسية مع قطر عربي كان من أشد الأنظمة عداء لإسرائيل طوال 70 عاما مضت.
من البوابتين الأمنية والاقتصادية تحاول إسرائيل اختراق الحدود العربية الموصدة، كما لا تتوانى عن استغلال الجوانب الدينية والإنسانية لتثبت للداخل الإسرائيلي أولا وثم للعالم الغربي أن حقوق الفلسطينيين المسلوبة لم تعد على رأس أجندة المواطن العربي. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.
هذا الموضوع موضوع معروف جدا في الوسط السياسي والإعلامي الإسرائيلي، على القنوات، على الفيسبوك، على تويتر، في كل مكان، في كل وسائل الإعلام، وحتى في القنوات الإخبارية المختلفة العربية. أتحدث عن القنوات الناطقة باللغة العربية وعن القنوات المختلفة الأخرى. يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية كي تطلعوا على ذلك. أنا لا أجد وقتا كي أعرض لكم كل شيء، وقت البرنامج محدود، لا يمكنني أن أضع بين أيديكم كل التفاصيل. يمكنكم إذا أردتم أن تتأكدوا من هذه الحقيقة أن تلجوا إلى عالم الإنترنت وستشاهدون العجب. رجاء أن اعرضوا لنا صورة محمد رضا السيستاني التي تذكرنا بوفده الذي تحدث عنه المقال الذي قرأته عليكم قبل قليل. هذا هو محمد رضا السيستاني. ألا تلاحظون أن الحديث عن وفود عراقية بينها شخصيات دينية بارزة، ألا تلاحظون أن ذلك تسريب من الإسرائيليين؟ الإسرائيليون يسربون هذه المعاني لماذا؟ كي يعودوا الذهنية العربية بشكل عام، ولأن الخبر يرتبط بالعراقيين، كي يعودوا الذهنية العراقية العامة عند عامة الشعب على مثل هذه الموضوعات، كي تتروض الذهنية الشعبية شيئا فشيئا. ما هو هذا عمل الإعلام؟ عمل الإعلام في مثل هذه الموضوعات أن يروض الذهنية العامة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يحدثنا عن زيارة وفد من البحرين، وفي هذا الوفد رجل دين معمم شيعي في هذا الوفد البحريني الذي ذهب إلى إسرائيل وذهب إلى زيارة القدس. وهذه قضية باتت مشهورة ومعروفة. رجاء اعرضوا لنا ذلك عبر قناة الجزيرة.
لم يمنع تنديد وزارة الخارجية البحرينية بالقرار الأمريكي وفدا بحرينيا من زيارة إسرائيل. على هذا النحو يقدم هذا الصحفي الإسرائيلي تقريره المتلفز عن مرافقته وفدا بحرينيا من جمعية هذه هي البحرين، يزور إسرائيل ويتجول في شوارع القدس المحتلة. قد يظن البعض أنهم ربما جاءوا لدعم الفلسطينيين في هذا التوقيت بالذات، لكن لا، ثمة هدف آخر.
جينا اليوم زيارة للقدس الشريف من أجل أن نحمل رسالة السلام، وأن نزور هذا المعلم التاريخي الديني الكبير.
يكرر الصحفي الإسرائيلي أنها الزيارة المعلنة الأولى، وقد يشير بذلك إلى مرات سابقة لم يعلن عنها، لكن هذه المرة كانت أمر، إذ ينتفض الفلسطينيون ضد القرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
أنا مستغرب في هذا الوقت بالذات اللي الضفة الغربية وقطاع غزة بتدفع الشهداء، بقوم لوفد بحريني خالي من الدم العربي والإسلامي بينه وبين الإسلام الله بكافة أنواع الوقاحة وقلة الحياة، بزور الكيان الإسرائيلي.
شو الدعوة؟ الناس فقدت ضميرها، فقدت أخلاقها، فقدت كل شيء اسمه إنساني. بالعربي الفصيح يعني ملك البحرين سوى عملة أوسخ من عملية ترامب نفسها.
وفي هذه المرحلة بالتحديد يخشى الفلسطينيون أن تطفي هذه الزيارات والعلاقات التطبيعية مع الاحتلال شرعية على القرار الأمريكي.
هذا تسوق فظيع يدل على أن هناك تورط عربي ودولي واضح في كل هذه المخططات التي تهدف إلى تهويد القدس، بل تهويد كل القضية الفلسطينية وإنهاء كل طموح وحقوق الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة. هذه الزيارة مرفوضة بشكل قاطع، لا سيما أنها تأتي في هذه الفترة. المطلوب من البحرين التوقف عن هذا التطبيع، وبالإضافة إلى البحرين السعودية والإمارات وغيرها.
ما عاد خطاب إسرائيل عن تطبيع العلاقات مع ما تسميها الدول المعتدلة يقتصر على تلميحات مبطنة، بل تجاوز ذلك لزيارات علانية لا بل أكثر. ففي خضم معركة يحمل فيها الفلسطيني روحه في كفيه ليحمي قدس العرب، يجد منهم من يسير في طريق التطبيع مع من يحتل القدس. نجوان سمري، الجزيرة، القدس المحتلة.
هذا الشيخ الشيعي هو شيخ فاضل، نحن في التلفظ الذي نلفظ فيه الأسماء فإننا نلفظها عادة بشكل خاطئ، فحرف الضاد نلفظه كأنه ضاء، المفروض أن يلفظ فاضل، ولكن هذا هو الجاري فاضل. شيخ فاضل فتيل الجمري هو هذا الذي خرج في الفيديو، ظهر في الفيديو، عربي ومن البحرين، وشيعي ومن المدرسة الأصولية، باعتبار أن البحرين فيها من المدرسة الإخبارية من الشيعة وفيها من المدرسة الأصولية. على أي حال هو من المدرسة الأصولية. شيخ فاضل فتيل الجمري عربي من البحرين وشيعي أصولي ومن أتباع مراجع النجف، هو خوئي سيستاني، وهذا الأمر يعرفه القريبون من هذا الرجل. كما قلت لكم عربي بحريني شيعي أصولي مرجعي خوئي سيستاني، كانت تربطه علاقة واضحة بوكيل السيستاني المعروف الذي توفي وحل محله ولده سيد جواد الوداعي، كان وكيلا للسيستاني، كان شخصية معروفة. شيخ فاضل فتيل الجمري تربطه علاقة بالوداعي هذا، فهو من الجو الخوئي السيستاني، وهو من خطباء المنبر الحسيني. يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية وتكتبوا اسمه فاضل فتيل الجمري، ستجدون له مجموعة من المجالس الحسينية، ولا زال يعتلي المنبر إلى يومنا هذا. الزيارة هذه حدثت سنة 2017، تذكروا هذه التواريخ. لاحظوا المقال الذي قرأته عليكم الذي كتبه عبد الأمير المهاجر
عن الوفد الذي أرسله محمد رضا السيستاني إلى إسرائيل. متى كان ذلك؟ 2016. زيارة هذا الوفد البحريني كانت سنة 2017. الخبر الذي نقلته قناة العربي وقناة العربية قبل قليل من أن وفودا عراقية زارت إسرائيل، من بينهم شخصيات دينية بارزة ومهمة، متى كان ذلك؟ 2018. التواريخ متقاربة، قد لا تكون دقيقة، قد لا يكون الذي ذكر في مقال عبد الأمير المهاجر، قد لا يكون هذا التاريخ دقيقا، قد تكون التواريخ التي ذكرت في أخبار العربي والعربية وفيما يرتبط بسفر الوفد البحريني، قد تكون التواريخ هنا هي الأدق، وقد يكون التاريخ في مقال عبد الأمير المهاجر هو الأدق بالنسبة للوفد الذي أرسله محمد رضا السيستاني إلى إسرائيل. لكن لأن المرجعية السيستانية تعتمد أسلوب المخاتلة وأسلوب السرية، مثلما حدثنا فؤاد عجمي مهندس برنامج التطبيع العربي الإسرائيلي من كبار مهندسي هذا البرنامج في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف حدثنا من أنه إذا كان لك من مهام سياسية فعليك أن ترتب أمرها مع محمد رضا السيستاني، وبعد ذلك تذهب لزيارة الرجل العجوز كي يبارك ما تم الاتفاق عليه. والأمر هو هو الذي حدثنا به عمرو موسى وما قال له السيستاني حينما طلب منه الانفراد، التفاصيل التي مرت، ما أنا قلت لكم، الحقائق والوثائق والمعطيات التي عرضت ابتداء من الشاشة الأولى وانتهاء بنهاية الشاشة الثامنة كلها تتحدث بشكل صريح وواضح عما جاء في المقالين، عما جاء في هذه الأخبار، بل إن ما جاء في المقالين وفي هذه الأخبار لا قيمة له بالقياس إلى ما جاء في تلكم الوثائق والحقائق والمعطيات التي عرضت في الشاشات السابقة. شيخ فاضل فتيل الجمري لا زال إلى الآن يرتقي المنبر، لو كان هناك من مشكلة مع المرجعية لمنعوه، لو أنه انتقد المرجعية بكلمة صادقة واحدة ماذا سيفعلون به؟ سيدمرون حياته، سيمنعون الحسينيات من أن تستقبله، لكن الرجل إلى الآن يصعد على المنابر في البحرين وهو معروف، ما هو بشخص مجهول، ليس من الشخصيات التي هي في الصف الأول، لكنه معروف في الوسط الشيعي، هو ساكن في منطقة بني جمرة وبيته قرب صالة ملا عطية الجمري، إنما أذكر ذلك لكم كي تعرفوا أنني لا أنقل لكم معلومة حتى أتأكد من صدقها، وإلا فإنني لم أسافر إلى البحرين ولا علاقة لي بالرجل، لكنني أتتبع المعلومات كي لا أورط نفسي في كذب وكي لا أورطكم أيضا في أن أضع بين أيديكم معلومات ليست صحيحة وليست دقيقة. هذا لا يعني أن كل ما أقدمه لا بد أن يكون دقيقا، إنما أبذل قصارى جهدي، فما هو من حسن ودقيق فهو بتوفيق منهم، وما هو من خطأ وقبيح واشتباه، وقطعا هناك أخطاء، هناك اشتباهات، هناك عثرات كثير من هذه الأمور، فهذا مني، تلك خصائصي. فالحسن والجمال خصائصهم هم صلوات الله عليهم، وعكس ذلك خصائصي، النقص والقبح والاشتباه والنسيان والخلط بين الأمور، تلك خصائصي وهي خصائص البشر. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. وإلى فيديو قناة الحرة الفضائية في نفس الموضوع.
هي الزيارة الخليجية العلنية الأولى لإسرائيل، فهذا الوفد البحريني يقوم بزيارة وصفت بالتاريخية، إذ وصل إلى إسرائيل تزامنا مع القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
نحن منظمة غير حكومية لا توجه سياسي لها، ولا نترك لأي طارئ سياسي التأثير على عملنا الذي يتجلى في نشر رسالة التعايش والتسامح في العالم.
الوفد البحريني يتكون من 25 شخصا، ويتبع لجمعية هذه هي البحرين التي تنشط في مجال الحوار التسامح والتعايش بين الديانات كما يقولون، وزيارتهم التي تستمر 4 أيام تخلو من أي محطات ولقاءات سياسية كما يؤكد الشيخ فاضل، إلا أن توقيتها وتزامنها مع النداءات المطالبة بردود وتحركات عربية وضع أعضاء الوفد البحريني تحت تساؤلات عدة، وأهمها موقفهم من القدس.
نحن ضد قرار ترامب حكومة وشعبا، وأنا أيضا مثل نفسي احنا ضد قرار ترامب، والبحرين شيعة وسنة ضد قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. نحن مع القدس، نحن مع فلسطين.
الحاخام أبراهام كوبر أكد أن ملك البحرين قد سبق وشجب المقاطعة العربية لإسرائيل، وأضاف أن لمواطني إسرائيل والبحرين حرية تبادل الزيارات، وهذا ما أثبته مقطع فيديو نشر سابقا، ويوضح الاحتفالية بزيارة وفد من التجار ورجال الأعمال اليهود للمنامة لبحث فرص استثمارية.
هذه زيارة مفتوحة نظمها مركز شمعون روزنتال، وهو منظمة يهودية لحقوق الإنسان. الزيارة جاءت تتويجا لمباحثات مباشرة مع الملك حمد.
زيارة الوفد البحريني إلى إسرائيل سبقتها زيارات سرية عديدة من قبل شخصيات عربية مختلفة سياسية وفنية وأدبية، وهو ما يفسر تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي على تطور العلاقات الإسرائيلية العربية ودورها في تعزيز المصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط وتغيير منح الصراع في المنطقة. زيارة الوفد البحريني لإسرائيل، وإن أشار القائمون عليها أنها تأتي بهدف التسامح وحوار الأديان، إلا أنها تفتح معها أيضا ملف العلاقات الإسرائيلية العربية والردود العربية بشأن القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل. من القدس تماضر ملحم، الحرة.
مثلما سافر شيخ فاضل فتيل الجمري بشكل علني إلى إسرائيل، الجماعة أيضا يسافرون من النجف إلى إسرائيل بالطريقة التي تحدث عنها المقال الذي قرأته عليكم، والمعلومات مصادرها الأصلية المنطقة الخضراء، إنها منطقة الحكومة السيستانية. أنا لا أريد أن أثبت شيئا ولا أريد أن أنفي شيئا، ولكن المعطيات هي التي تقودنا إلى هذه النتائج، ولن أفرض نتيجة على أحد. أضع الحقائق بين أيديكم والأمر راجع إليكم. احترموا عقولكم، لا تجعلوا هؤلاء، لا تجعلوا أصحاب العمائم يصنعون منكم حميرا يركبون على ظهوركم. للتذكير رجاء 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 أتحفونا 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 وأتحفوا المشاهدين بالوثيقة المباركة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أدرى على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مش دا أقول لك تركب، يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت بقول لك بكاء حالة البطنين فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة
عظمتم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين
بشنو أعظم؟ اسمع
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
وإلى البي بي سي شيخ فاضل فتيل الجمري يرقع ما حدث. تدرون شو يقول؟ يقول أني رحت للقدس أريد أصلي ركعتين وأرجع، ما عندي أي مشكلة، أنا ما عندي خبرة بالسياسة، وهاي طالع من البحرين رايح للقدس يصلي له ركعتين. تقبل الله منه ومنا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أنا أعتقد بأن زيارتنا زيارة دينية فقط غير سياسية، وهل هي ستؤثر أو لا لم يكن في الحسبان أبدا. حسباني أنا على الأقل، وأنا أقول إلى الأخوة في البحرين لا يهول الموضوع بالنسبة لي، فإني أنا فقير في المعلومات السياسية، وكنت أظن بأن هذه الزيارة إلى القدس ستمر بسلام وأنها زيارة دينية، نصلي ركعتين في مسرى الرسول صلى الله عليه وآله، وأن هذا أمر مستحب وأن الناس سوف يتفهمون الموضوع. فوجئت بأن سيسوا الموضوع وقالوا أنه تطبيع، ليس تطبيع، ونحن مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، ومع دولة فلسطينية وقضيتها عادلة، ومدينة القدس تبقى عربية فلسطينية وهي عاصمة فلسطين. بالنسبة لي أنا هذا أمر لا حياد عنه، قضية الفلسطينية قضيتي، ولكن أنا في الشأن السياسي قد أكون أخطأت وأتيت في هذا التوقيت أو أتيت إلى فلسطين على أساس أن الأمر ديني، ولكن سيس وأعطي أبعادا أكبر.
هي هاي تربات مرجعية. أقرأ عليكم رواية من الكافي الشريف، لا أريد أن أعلق على كلامه. ماذا يصنع الرجل؟ لربما ورطوه، ورطته جهة حكومية، ورطته جهة مرجعية شيعية، ورطه من ورطه، ليس مهما. أنا جئت بقضية شيخ فاضل فتيل الجمري، جئت بها مثالا، مثلما سافر معمم شيعي بشكل علني سيسافر معممون شيعة ولكن بشكل سري. هذا هو سيستاني الهوى، والذين سافروا بحسب المقال، إذا كان المقال صحيحا، لا علم لي بذلك، إذا كانت المعلومات التي تسربت من المنطقة الخضراء صحيحة، فلا يوجد ما يمنع من ذلك؟ الأمثلة واضحة بين أيدينا. أنا أقول لشيخ فاضل فتيل الجمري وأقول للشيعة، بعدكم عن ثقافة العترة الطاهرة هو الذي يجعلكم في هذا الحال. هذا هو الجزء الثالث من الكاف الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات. والكافي الشريف هو لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 328 للهجرة. في الجزء الثالث في صفحة 485، الحديث الثاني من الباب 268، الرواية بسندها عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: جاء رجل إلى أمير المؤمنين. أتمنى أن تلتفتوا إلى هذه الرواية المهمة، لن أقرأها بكاملها لأنها طويلة، سأقرأ منها موطن الحاجة. جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو في مسجد الكوفة. الأمير كان في مسجد الكوفة، وجاءه هذا الرجل من شيعته. جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو في مسجد الكوفة، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فرد عليه الأمير، رد السلام عليه، فقال الرجل يقول للأمير: جعلت فداك، إني أردت المسجد الأقصى، وهي التسمية الشائعة بين المسلمين في ثقافة أهل البيت. المسجد الأقصى هي أقصى نقطة بلغها محمد صلى الله عليه وآله في السماء، أما الذي في فلسطين فهو بيت المقدس بحسب ثقافة العترة الطاهرة. والآية القرآنية واضحة، فإن الآية في سورة الإسراء تحدثت عن بداية المسير وعن نهاية المسير: أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أين كانت النهاية؟ في بيت المقدس، أم كانت في النقطة التي لم يصل إليها أحد إلا محمد صلى الله عليه وآله؟ ذلك هو المسجد الأقصى، حيث سجد هناك. ولكن المسلمون يطلقون على بيت المقدس المسجد الأقصى على أي حال. فقال: جعلت فداك، إني أردت المسجد الأقصى، يعني أن يذهب إلى بيت المقدس، فأردت أن أسلم عليك وأودعك. فماذا قال له الأمير؟ فقال له: وأي شيء أردت بذلك؟ ويمكن أن تقرأ: وأي شيء أردت بذلك؟ فقال له: وأي شيء أردت بذلك؟ فقال: الفضل، إنني راحل إلى بيت المقدس، إنني أطلب الفضل. مراده من الفضل زيادة الأجر، إنها العبادة الأفضل. فقال له: وأي شيء أردت بذلك أن تذهب إلى بيت المقدس؟ فقال: الفضل، جعلت فداك. فماذا قال له الأمير؟ قال: فبع راحلتك، إنها الوسيلة التي أعدها للسفر، في الأعم الأغلب هي الناقة. قال: فبع راحلتك وكل زادك، وهذا الزاد الذي هيأته لسفرك إلى بيت المقدس، وصلي في هذا المسجد. إذا أردنا أن نشرحها بالحسة العراقية، وين أمولي؟ وين أمولي؟ وين أمولي الدعم وتربت؟ هذا علي هنا وهذا مسجد علي، وين أمولي رايح؟ تربد رايح البيت المقدس. هكذا قال له الأمير: فبع راحلتك وكل زادك وصلي في هذا المسجد. وبعد ذلك بدأ يحدثه عن فضل مسجد الكوفة. لا أجد وقتا لقراءة كل الرواية، ما قرأته يكفي في المضمون الذي أريد أن أوصله إليكم. بيت المقدس لم يذهب إليه أي إمام من أئمتنا. هذا التعظيم لبيت المقدس أشاعه الأمويون، أشاعه النواصب، أشاعه أعداء أهل البيت. لا أريد أن أناقش هذه المسألة، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث، إلى الحلقات التي تحدثت فيها عن هذا الموضوع، يمكنكم أن تطلعوا عليه. هناك رواية في كتاب الخصال لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في باب الثلاثة صفحة 171 رقم الحديث 166، الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله، ومسجد الكوفة. وعندنا رواية عن إمامنا الرضا، الرواية التي بعدها: لا تشد الرحال إلى شيء من القبور إلا إلى قبورنا. الرحال إلى آل محمد، والرحال إلى مساجدهم. المسجد الحرام الذي شرف بولادة علي فيه، ومسجد النبي وهو مسجد محمد وآل محمد، ومسجد الكوفة وهو مسجد علي وآل علي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذه ثقافة العترة الذي يتحدث عن شيخ فاضل فتيل وتتحدث عنه العمائم، هذه ثقافة النواصب، وهذا هو الذي أدعو إليه. عودوا إلى ثقافة العترة، عودوا إلى ثقافة علي وآل علي. لماذا؟ لأن مراجع النجف غاطسون في الثقافة الناصبية القذرة وغطسونا معهم، لأن حوزة النجف، وهذا واحد من أتباعها، لأن حوزة النجف منذ أن أسسها الطوسي وإلى هذه اللحظة وستبقى على هذا الحال، لا يريدون تغيير الواقع. هذه الحوزة غاطسة في القذارة الناصبية. إذا أردت أن أخذ كلام شيخ فاضل فتيل الجمري من أنه فعلا لا علم له بالسياسة، والرجل هكذا خرج من البحرين راح يسترسح إلى بيت المقدس إلى إسرائيل كي يصلي ركعتين ويعود، إذا كانت القضية هكذا فهذا نتاج من الثقافة الناصبية، مثلما كان الشيعة يفعلون ويفتخرون من أنهم كانوا يذهبون إلى بيت المقدس يسمونه بالمسجد الأقصى، لا كما يسميه أهل البيت ببيت المقدس المسجد الأقصى في السماء، هكذا هي ثقافة أهل البيت، فيذهبون إلى بيت المقدس وبعد ذلك يذهبون إلى مكة في وقت الحج، وأصحاب العمائم وحتى من المراجع في الأزمنة السابقة قبل 1967 كانوا يذهبون إلى هناك على طريقة بني أمية، ذلك هو منهاج بني أمية، ما هو بمنهاج العترة الطاهرة، ما هو بمنهاج محمد وآل محمد. هذا هو واقعنا السيء الذي أدعوكم إلى إصلاحه، وأنتم تصفونني بالماسونية والعمالة و إلى آخره. أنا أدعوكم إلى ثقافة العترة الطاهرة، وأنتم تريدونني أن أهجر هذه الثقافة وأن أعود غاطسا معكم في مغاطسي القذارة الناصبية النجفية الطوسية الشافعية المعتزلية، ثم أضيفت إليها الصوفية والقطبية بعد ذلك، كل شيء أضيف إليها إلا ما جاء عن محمد وآل محمد، كل القذارات جمعت فيها. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. شيخ فاضل فتيل الجمري هو مثال من واقع العمائم الشيعية، خطيب حسيني، هذا هو الذي ينقل لكم الثقافة الحسينية. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، لا حينما سافر موفقا ولا حينما اعتذر كان موفقا، لا في زيارته كان موفقا ولا في اعتذاره كان موفقا. السبب ما هو؟ لأنه يتحرك في أجواء المرجعية الشيعية، لأنه يتحرك بعيدا عن أجواء ثقافة العترة الطاهرة، هذا هو السر في كل ذلك. وهذه القضية ليست خاصة بفاضل فتيل الجمري، هذه قضيتنا جميعا، قضية الشيعة عموما. أضرب لكم مثالا، حمزة زغير الحسينيون يعدونه قدوة لهم في الخدمة. لن أذهب بعيدا، رجاء أعرضوا لنا ما يردده حمزة الزغير في مدح أحمد حسن البكر وصدام حسين.
يا حسين البكر بكم اتصالة، مؤمن وملتزم بأهداف الرسالة، وإحنا ملتزمين خط الاتصال بيك وبمنهج الثورة بكل مجال، والقيادة عرفت هذا الوطن، عرفت هذا الوطن. يا حسين انهبت، قابل منك تعلم يا حسين انهضت من اجل العدالة، وكل ما ناضي منك تعلم يا ظالم، علم الشعب العرب على النضال، ضرب الجيش يا حسين. الوطن حررنا شماله، والوطن اليوم حررنا شماله، حكم ذاتي صار له والجو صفاله، بجهد صدام عطف نار الشمال، بجهد صدام طوفت نار الشمال، يستحق اكبر تعظيم وجلال، والقيادة عبر هذا الوطن. ايه مش بيه يا حسين، يا حسين كل مناضل منك تعلم، علم الشعب العروبة، علم الشعب العروبة على النضال، هلا بيك، ودرب الجيش العراقي على القتال، والقيادة حررتها. والوطن اليوم حررنا شماله، حكم ذاتي صار له والجو صفاله، والوطن اليوم حررنا شماله، حكم ذاتي صار له والجو صفاله، بجهد صدام طفت نار الشمال، يستحق اكبر تعظيم وجلال، والقيادة حررت هذا الوطن، حررت هذا الوطن يا حسين، انهضت من اجل العدالة، تعلم الوالد النشب يا غتي، يا حسين انهضت من اجل العدالة، كل مناط علمت علم الشعب العروبة على النضال، شرب الجيش العراقي على القتال، والقيادة حررت هذا الوطن، حررت هذا الوطن. يا حسين وشعب لبنان بظلالة، ورط حزب الكتايب والعمالة، يا حسين وشعب لبنان بظلاله، ورط حزب الكتايب والعماله، تفتعل أزمة توتر افتعال، بس حكومنا يحاول يهدئ الحال، والقيادة حررت هذا الوطن، اي مشان ايه يا حسين Yeah.
حسين. علمت
شعب العروبة على النضال.
هلا بيك.
درب الجيش الرافع للقتال والقيادة حررت هذا الوطن.
على عين على عين. للصبح يستاهل الـ يعني الوطن حقيقي يعني. للصبح لازم تقرأ له بعدك متوافي. أسلحة أنواع عدنا. أسلحة أنواع عدنا مادية ومعنوية. أسلحة أنواع عدنا مادية ومعنوية من معادننا ونفطنا من أراضينا الغنية. غني العراق غني. أسلحة أنواع عدنا مادية ومعنوية من معادننا ونفطنا من أراضينا الغنية. اليوم أمناها كلنا بسر إرادتنا القوية. ولازم خصمنا نقارعة وبكل مجال قاطعة وبكل مجال قاطعة بعار الهزيمة نقبعة. وابن دلة دائمية وابن دلة دائمية والفدائي يقاتل بقوة وبسالة. شو السبب كسان جري فاوض بدالة. والفدائي يقاتل بقوة وبسالة. شو السبب كسان جري فاوض بدالة. والشعب حتى الأرامل والأوطان رافض ويتقبل البلة محال. والقيادة
حرر أصحاب الوطن حرر أصحاب الوطن
أحسن
من أجل العدالة.
هلا بيك. هلا بيك يا حسين. علم الشعب العروبة.
علم الشعب العروبة على النضال. درب الجيش الرافع للقتال.
والقيادة
حررت
هذا الوطن.
قدمنا لكم حلقة من برنامج الاتجاه المعاكس. أدري هذا اتجاه المعاكس لو قصيدة حسينية. هذه قصيدة ضراطية وليست بقصيدة حسينية. ومع ذلك فإن حمزة الزغير رحمة الله عليه هو ضد التطبيع. لو كان في زماننا هذا لقرأ قصيدة مع التطبيع. ما هو هذا واقعنا الشيعي الخرطي. شيخ فاضل فتيل الجمري يريد يروح يصلي ركعتين في بيت المقدس وفقا للمنهج المرجعي وخلافا للذوق العلوي. وهذا الخرط اللي قدمه حمزة الزغير يخالف 100% ما يريده إمامنا الصادق في المجالس الحسينية. مجالس الحسين للحسين فقط. وهذا الخرطي جاءنا من أجوائنا المرجعية ومن أجوائنا الحزبية الشيعية الدينية. ربما أجد عذرا لحمزة الزغير وفي زمن سابق ولتضليل البعثيين أو ربما لضغط البعثيين ربما نجد عذرا ولا عذر له في الحقيقة، لأنه لم يكن مجبرا حينما قرأ هذه القصيدة. وقرأ كثير من الرواديد في مختلف محافظات العراق القصائد من مثل هذه القصيدة في مرحلة التأميم، في مرحلة تأميم النفط، والتي هي في الحقيقة عملية تضليل من عمليات تضليل البعثيين للشعب العراقي. لا أريد أن أخوض في كل هذه الجزئيات، وليس البرنامج للبحث في مثل هذه المطالب. الضلال هو الضلال، والسفاهة هي السفاهة التي تحدث عنها فاضل فتيل الجمري، وتحدث عنها حمزة الزغير، وها هو رادود المرجعية، الرادود السيستاني النجفي الأول، هذا الرادود الذي يصدع دائما ويردد دائما ذكرى السيستاني، كرار بغنيم. وفي عزاء النجف الأشرف الموحد ذهبوا إلى زيارة سامراء وفي مدينة بلد، ومن المرقد الشريف للسيد محمد، هكذا يتلفظه العراقيون، إنه السيد محمد ابن الإمام الهادي. وعم إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. العراقيون يسموه سيد محمد سبع الدجيل، إنه السيد محمد ابن إمامنا الهادي صلوات الله على أبيه وعليه. من جوار مرقده الشريف عزاء النجف الأشرف الموحد بالضبط يوم الثلاثاء 3 رجب 1442 هجري، شهادة إمامنا الهادي بتاريخ 16/2/2021 من جوار الأئمة يرتفع صوت الرادود كرار أبو غنيم داعيا لما طرح من بوادر الدين الجديد. مر الكلام في الحديث عن الدين الإبراهيمي الجديد وما ظهر من بوادره في أيامنا هذه في الشاشة 8 في الحلقة الماضية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وبالأخوة البشرية نرحبوا هذا وهبنا بالأخوة البشرية نرحب وهذا وهفنا وانفتح اليوم قلبه قبل درعانا نجفنا بالأخوة البشرية نرحب وهذا وهفنا وانفتح اليوم قلبه قبل درعانا نجفنا أو يعتنق باب المسيحي بابة الإسلام شفنا هذا حدث جدا جلي أو موقف إنساني أدلي فرنسيس يم سيد علي بكل شرف يموم وقفنا شو تتجاهل هاي الصورة كاميرة الإعلام
شو تتجاهل هاي الصورة كاميرة الإعلام وبتفريق إنساني ما يرضى السستاني تشويه آهاها تشويه أهداف الإسلام العدكم
القصيدة من كلمات زيد رضا الكعبي، والرادود معروف أنه الرادود النجفي السيستاني كرار بغنيم، وهذا العزاء الموكب عزاء النجف الأشرف الموحد. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن ينصتوا إلى نفس المضامين التي مر الحديث عنها في الحلقة الماضية فيما يرتبط ببوادر الدين الإبراهيمي الجديد.
وبالأخوة البشرية نرحبوا هذا وهبنا بالأخوة البشرية نرحب وهذا وهفنا وانفتح اليوم قلبه قبل درعانا نجفنا بالأخوة البشرية نرحب وهذا وهفنا وانفتح اليوم قلبه قبل درعانا نجفنا او يعتنق باب المسيحي بابة الاسلام شفنا هذا حدث جدا جلي او موقف انساني ادلي فرنسيس يم سيد علي بكل شرف يموم وقفنا شو تتجاهل هاي الصورة كاميرة الإعلام شو تتجاهل هاي الصورة كاميرة الإعلام وبتفريق إنساني ما يرضى السستاني تشويه آهاها تشويه أهداف الإسلام العدكم
إذا كان بالإمكان أن أجد عذرا للخرط اللي قدمه إن شيخ فاضل فتيل الجمري وهو يرقع أمره أو الخرط اللي قدمه حمزة الزغير، هذا الخرط ما إله كل عذر، لا أجد عذرا لهذا الخرط. قضيتنا لاكفة طين، ومو لاكفة طين بس، لاكفة غير شيء. قربنا على انتهاء حلقة هذا اليوم، لكن كما قلت لكم إنها الشاشة الأخيرة. أصبح عندنا 9 شاشات. الصف الأول ثلاث شاشات، الصف الثاني 3 شاشات، الصف الثالث 3 شاشات. تخيلوها معي. الصف الأول الشاشة الأولى صورة فكرية إجمالية عن التطبيق وهي في جزئين. الشاشة الثانية السيستاني والأمريكان. الشاشة الثالثة عماد الخرسان، القناة السرية، وبتعبير أدق القناة السرية الأمريكية السيستانية. هذا الصف الأول، شاشة أولى ثانية ثالثة. الصف الثاني فيه الشاشة الرابعة عنوانها هم ونحن، وهي في جزئين. هم الأمريكان الغربيون الإسرائيليون، هم ونحن. الشاشة الخامسة حكاية الخيانة، إنها خيانة المرجعية، وتحديدا أقصد المرجعية السيستانية. الشاشة الخامسة حكاية الخيانة، إنها خيانة المرجعية وتتألف من جزئين، خيانة المرجعية لنا للشيعة. الشاشة السادسة عراقيون سياسيون وإعلاميون عن التطبيع ماذا يقولون. هذا الصف الثاني من الشاشات. الصف الثالث الشاشة السابعة أطراف الخيوط، خيوط نسيج يمتد ما بين تل أبيب وواشنطن، وخيوط الحياكة تصل إلى الرياض وأبو ظبي من جهة، وإلى الفاتيكان والأزهر في القاهرة من جهة أخرى، ثم تمتد حتى تصل إلى النجف، ومن النجف إلى بغداد وأربيل لها فضل السبق. الشاشة الثامنة الدين الإبراهيمي الجديد، حيث كان الحديث عن البوادر الأولى، وها هو كرار أبو غنيم يدخل ببركة المرجعية السيستانية في نفس هذا السياق، ويخرج القصيدة الحسينية عن سياقها الحسيني الرافض إلى هذه الأجواء التي شاهدتموها واستمعتم إليها. الشاشة التاسعة وهي التي عرضتها لكم في هذه الحلقة، حكايتان خضراويتان، لكن من وراء الكاميرا، حكايتان خضراويتان من وراء الكاميرا. اكتمل عرض الحقائق والمعطيات فيما يرتبط بالعنوان الرئيس، التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير. الاستنتاج أنتم عليكم أن تستنتجوا، أنا عرضت ما عرضت وانتهت مسؤوليتي، أنتم كونوا الصورة النهائية من كل تلك التفاصيل. بالنسبة لي سأقدم لكم تقريري، لكنني لا أطالبكم أن توافقوني، قد يختلف تقريري في نتائجه عن النتائج التي تصلون إليها. أنتم أحرار فيما تصلون إليه، وأنا حر فيما أصل إليه. قطعا لا أستطيع أن أغطي كل الموضوع في تقرير واحد، لكنني بالنتيجة لابد أن أقدم تقريري، سأعرضه لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. وأعتقد أنكم لو نظرتم إلى عناوين الشاشات فقط تستطيعون أن تشكلوا صورة واضحة وجلية عن موضوعنا الذي عنوناه التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير، وكل ذلك لم يكن لهدف سياسي أو لمناكفة مع طرف من الأطراف حتى مع المرجعية نفسها، إنما كان لفهم الواقع الذي يحيط بنا. علينا أن نعرف الواقع الذي نعيش فيه حتى نعرف أين نضع أقدامنا. قبل أن أودعكم، رجاء التفتوا إلى هذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.